بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، إن سعادة الأمة لأفرادها ودولها في نشر العلم النافع الذي فيه الحق والهدى والرفق والنفع والإحسان والعدل، والذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر. وإن من نشر العلم فعاليات هذه الجائزة المباركة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 20، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي المشاركين فيها. هذه الدورة، هذه الجائزة الطيبة المباركة التي أحث طلاب العلم والمشايخ في الإمارات على المشاركة في فعالياتها، وأحث أهلنا في الإمارات جميعا على المشاركة في مسابقاتها، فإن في ذلك خيرا للجميع. ومن فعاليات هذه الجائزة في دورتها 20 هذه الدورة العلمية عن الحقوق في القرآن الكريم، وهذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة. وقد تقدم معنا أن منزلة الحقوق في القرآن بل في الإسلام منزلة علية، فهي من ديننا، ونؤديها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وهي أمانة في أعناقنا، وسنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وهي محققة للمصالح دارئة للمفاسد. ولو أن الناس تعلموا الحقوق كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزالت المشاكل بينهم، أو قلت المشاكل بينهم، ولربما اعتزل القضاة مناصبهم لأنهم لا يجدون من يتحاكم إليه. لكن لما قصر الناس في معرفة الحقوق في القرآن والسنة وفي العمل بها كثرت المشاكل بين الناس، وكثرت الشكوى بين الناس، وكثر التنافر بين الناس. ولذلك ما أحوجنا إلى أن ننبه على قضية الحقوق في القرآن والسنة. وبينا في مجلس الأمس أن من أهم معالم الحقوق في الإسلام أنها مبنية على العدل، فلا اعتداء فيها، ولا يلغي حق حقا. وبينا صورة ذلك ووجه ذلك، وبينا أن الحقوق في القرآن منها ما هي حقوق عامة لكل الناس، ومنها ما هي حقوق خاصة لبعض الناس على الناس. وتكلمنا عن أهم الحقوق العامة، ثم دلفنا إلى الحقوق الخاصة، وشرفنا جميعا بأن بدأنا بأعظم الحقوق الخاصة وأشرف الحقوق الخاصة، الذي هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا وعلى المسلمين خاصة. ثم في هذا المجلس والذي يليه بعد المغرب إن شاء الله نواصل الكلام عن الحقوق الخاصة في القرآن. فمن الحقوق الخاصة في القرآن حق ولي الأمر، حق الحاكم المسلم للبلد، هذا الحاكم الذي يقوم في الأمة بأمر عظيم ويحمل هم البلد كله، مسؤول عن مصالح البلد كلها وعن الرعية كلها، يفكر كيف يحقق المصالح وكيف يدرأ المفاسد وكيف يسعد الشعب والرعية. هذا الحاكم المسلم الذي يتولى واجبا عظيما من واجبات الدين، ويتحمل على عاتقه عبء القيام بمصالح الأمة وضبطها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. فلا بد أن تدرك الأمة منزلة الحاكم، وأن هذه المنزلة ليست سياسة وليست مصالح خاصة، وإنما مرتبة دينية فيها أعظم الخير للأمة ومن أعظم فرائض الدين. أقول ذلك لأن كثيرا من الأمة قد اغتروا بكلام بعض المفسدين الذين جعلوا الأصل العداوة بين الحاكم والشعوب، وهونوا من شأن حكام المسلمين مخالفين بذلك الأدلة الشرعية والمصالح المرعية. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال إنها غير واجبة في الدين. فالقرطبي رحمه الله ينقل إجماع الأمة والأئمة على وجوب نصب حاكم تحقق به المصالح وتدرأ به المفاسد، واستدل بهذه الآية، وقد قرر الله عز وجل وبين حق ولي الأمر المسلم بيانا واضحا كافيا شافيا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آية جلية واضحة بينة المعنى. ومن أسف شديد أنك تجد بعض من دخل المرض قلوبه يسخرون حتى من هذه الآية ويذكرونها على سبيل السخرية والعياذ بالله من سوء الحال. ففي هذه الآية العظيمة أن حق ولي الأمر المسلم أن يطاع في غير معصية الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. والقاعدة عند أهل العلم أن الآية إذا بدأت بهذا النداء فهذا دليل على عظم الأمر الذي فيها، فإذا سمعت في الآية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن فيها رأس الخير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. وما قال الله عز وجل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وأن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري في الصحيح. الله جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم. السمع والطاعة حق، يعني على المسلم لولي أمره المسلم، ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على، يدل على الوجوب. هذا الحرف على إذا ذكر في الحق في حق من الحقوق فإنه يدل على وجوبه على المرء المسلم، وهذا يقتضي أن الإسلام يقتضي السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم في الصحيح. يعني أن السمع والطاعة حق لولي الأمر في جميع الأحوال ما لم يأمر بمعصية. فإذا كان الإنسان يرى أنه تحت هذه الولاية في يسر وخير فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه تحت هذه الولاية في ضيق وعسر فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه يؤمر بما يحب فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه يؤمر بما يكره فإنه يسمع ويطيع، وإذا رأى أن الحاكم قد استأثر بالحقوق والوظائف وصرفها إلى غير أهلها فإنه يسمع ويطيع. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال كبير. إذا قام علينا حاكم يسألنا حقه ويطلب حقه ويمنعنا حقنا، ما قال بعض حقنا، ويمنعنا حقنا، فما تأمرنا؟ إذا وجد هذا ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الرجل مرة أخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قام الثالثة فسأل نفس السؤال. قال العلماء إنما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلتفت الناس إلى ما يقول، وذلك لعظيم ما سأل وعظيم الجواب عن هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم في الصحيح. أدوا إليهم حقهم واسمعوا وأطيعوا وإن منعوكم حقكم، وهذا لن يضيع، فإنهم قد حملوا حقوقكم وسيسألون عنها بين يدي الله عز وجل، لكن تقصيرهم لا يعطيكم الحق في الخروج عليهم وفي نزع اليد من الطاعة وفي عدم إعطائهم حقوقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم أيها الإخوة، أقول الله عز وجل جعل هذا الحق لولي الأمر المسلم، وأحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حقا، وهذا الحق يستلزم حقوقا على الأمة إذ لا يستقيم إلا بها. ومن تلك الحقوق الصبر على ولي الأمر إن أخطأ، وإن رأينا منه أمورا نكرهها وننكرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. وروى ابن أبي شيبة عن سويدي ابن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي ألا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة ودمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة. الله أكبر، ما أعظم هذه الوصية! فاسمع وأطع، وإن أمر عليك من لا ترتضي ولا ترضى أن يكون أميرا عليك، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك حقك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك، يعني أمرك بالمعصية، فقل: سمع وطاعة. لا أنزع اليد ولا أقول لا سمع ولا طاعة لك لأنك أمرت بالمعصية، فأنزع السمع والطاعة، ودمي دون ديني، لا أطيع في المعصية، لا أطيع في المعصية، فدمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا فقه السلف، هذا فقه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن تلك الحقوق التي يستلزمها حق السمع والطاعة حفظ هيبة ولي الأمر مع النصح له. المشروع للمسلم أن يظهر ما يؤدي إلى هيبة ولي الأمر الحاكم المسلم في البلد، وأن يحافظ على هذه الهيبة، فلا يصدر عنه ما يخدش هيبة ولي الأمر المسلم في نفوس الناس، لا بكلام ولا بفعل. مع النصح له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة ورضي لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر. وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه الإمام أحمد ومالك، رواه الإمام أحمد والإمام مالك، وأصله في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالنصيحة لولي الأمر واجبة، ولكن مع حفظ هيبته، فينصح له بما يحفظ هيبته، فلا ينصح علانية أمام الناس، ولا ينصح الناصح سرا ثم يعلن ذلك على الناس. ومن وسائل ذلك اليوم النصح بالبرقيات، بأن يرسل برقية إلى الديوان يذكر ما يراه من الخير ويدعو لولي الأمر بالخير، أو الوصول إلى المسؤولين في الدواوين وإيصال ما يراه الإنسان من خير ثم لا يطمع في مشاركة الحاكم حكمه، ويريد أن ينفذ ما يقول، ويحمل على ولي الأمر إذا لم ينفذ ما يقول، وإنما ينصح سرا ويجتهد في الدعاء لولي الأمر ويكتفي. وقد حذر العلماء مما يذهب هيبة ولي الأمر في نفوس الناس، ومن التشهير بالحكام كالكلام على الحكام على المنابر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. هذا الذي أشرنا إليه، أن حق السمع والطاعة في المعروف يستلزم هذا الحق، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. فهذا أمر عظيم من الحقوق الخاصة الواردة في القرآن، وينبغي علينا أن لا نستحي من نشر هذا الحق والكلام فيه وبيانه، تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبحت التورية فيه مدحة، وأصبح الخروج على الحكام المسلمين مطلوبا عند بعض الناس، وقد ينسبون ذلك إلى دين الله كذبا وزورا. وصارت بلدان المسلمين مستهدفة بالزعزعة وإذهاب المصالح وقطع الاجتماع. ومن الحقوق الخاصة في القرآن ما جاء في الآية العظيمة التي سماها العلماء آية الحقوق، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة التي جمعت الحقوق الكبرى العشرة، وأولها تكلمنا عنه وقلنا إنه أعظم الحقوق ورأس الحقوق، وهو حق الله سبحانه وتعالى. ثم الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية، فمن الحقوق الخاصة حق الوالدين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. قال: وللإحسان ضدان، الإساءة وعدم الإحسان. وهذان منهي عنهما، ولذلك قال وكلاهما منهي عنه. قال الله عز وجل في هذا الحق العظيم، حق الوالدين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وذلك لعظيم حق الوالدين. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. وصى الله عز وجل الإنسان بوالديه الأب والأم، وبين مزية للأم وهي أنها على ضعفها تحمل هذا الولد في بطنها 9 أشهر. وبين الله عز وجل أن حق الوالدين لا يسقط لمعصيتهما، بل لا يسقط لكفرهما، بل لا يسقط ولو أمر الولد بالكفر، لا يجوز له أن يطيعهما، لكنه يصاحبهما بالمعروف ويحسن إليهما. ولذا قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قدمت علي أمي وهي راغبة. قال بعض أهل العلم وهي راغبة في الإسلام لكنها لما تسلم، وقال بعض العلم وهي راغبة في إحساني إليها، تريد مني أن أحسن إليها، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك. متفق عليه. ومن حق الوالدين الدعاء لهما، وفي دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والدعاء للوالدين لا ينقطع بالموت، بل من أعظم حقوق الوالدين على الولد بعد موتهما الدعاء لهما، ولا سيما بالمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه. الرجل وكذلك الأم يعطى درجة في الجنة يرى أنه لا يستحقها بعمله ولا يبلغها بعمله، فيقول من أين لي هذا؟ من أين لي أن أكون من أهل هذه الدرجة؟ فيقال باستغفار ولدك لك. لما كان الولد يستغفر لأبيه كان ذلك رفعة في درجة أبيه في الجنة، وكذلك إذا استغفر لأمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في الصحيح. فمن حق الوالد على الولد أن يكثر من الدعاء له حتى بعد موته. وبر الولد بأبويه عمل صالح من أفضل الأعمال وأكرمها عند الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري في الصحيح. ومن حق الوالدين على الولد أن يعتني بهما وألا يتشاغل عن العناية بهما، ولو كان ذلك التشاغل بعمل صالح. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد من أفضل الأعمال وأبر الأعمال، ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، أي لا تتشاغل بالجهاد عن العناية بوالديك وعن الإحسان بوالديك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلا ينبغي للإبن ذكرا كان أو أنثى أن يتشاغل عن بر والديه بصحبة أحد ولو كانت زوجة، ولو كانوا الأبناء، لأن أحق الناس بإحسان الولد هي أمه، وهي مقدمة على أبيه ثم أبوه. ولذلك عظم السلف شأن بر الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أحي والدك؟ فقال عندي أمي، يعني أن أباه مات وأمه لا زالت حية. فقال فوالله، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله لو ألمت لها الكلام وكلمتها بالكلام الطيب وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ولذا كما قلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين. واسمعوا هذا الحديث العجيب، والله لو فقهناه لعرفنا مقدار بر الوالدين. جاء رجل فقال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أحية أمك؟ قال قلت نعم. قال ارجع فبرها. يا الله، لا إله إلا الله، يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغي الأجر من الله. قال أحية أمك؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. قال ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أحية أمك؟ قال قلت نعم. قال فارجع إليه فبرها. قال ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أحية أمك؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، إلزم رجلها فإن فتم الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولذلك كان بعض أهل العلم من السلف يدخلون على أمهاتهم ويقضون شيئا من الوقت، ثم إذا خرجوا سئلوا أين كنتم؟ فقالوا كنا نتمرغ في الجنة، كنا نتمرغ في الجنة، أي أنهم بتذللهم لأمهاتهم وإحسانهم لأمهاتهم يتمرغون في الجنة، فإن الجنة هناك. وجماع حقوق الوالدين إرضاؤهما، أن تؤدي إليهما ما يرضيهما وأن تجتنب ما يسخطهما ما لم يأمراك بمعصية الله. هذا البحر أبحر فيه كما شئت، أنت أن تفعل ما يرضيهما من قول وفعل وأن تجتنب ما يسخطهما من قول وفعل ما لم تؤمر بمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصوم تطوعا، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر. يقول ما يريد أن يصوم، هو صام الخميس، صام الاثنين. فقالت له أمه يا ولدي أفطر، تعال كل معي. أو قال له أبواه ذلك. فقال رحمه الله، أعني الإمام أحمد، يروى عن الحسن أنه قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. يعني يكتب له أجر الصوم لأنه نواه وبدأ فيه وقطعه العذر الشرعي، ويكتب له أجر البر. وقال في غلام، أي في شاب يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع، يحب الصوم ويصوم النافلة وأبواه يخافان عليه. فقال رحمه الله ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ولا أحب أن ينهياه. يعني لا أحب للوالدين أن ينهيا الشاب عن النوافل، بل المطلوب من الوالدين أن يشجع الأولاد على الطاعات. لكن إذا نهاه أبوه عن الصوم، صوم النافلة، أو نهته أمه عن صوم النافلة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه. ومن تلك الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية العظيمة الإحسان إلى الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم مهما كانت درجتهم، بالقول والفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. من أحب وأراد أن يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. من أسباب كثرة الرزق ومن أسباب دفع الفقر صلة الرحم. ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره ويمد له في عمره فليصل رحمه. طبعا بالنسبة لمسألة العمر، بعض أهل العلم قال المقصود البركة، يعني أن يبارك الله له في عمره فيعمل في عمره ما لا يعمل في عمر أطول منه. وبعض أهل العلم قال لا، المقصود أنه يزاد في عمره، ولكن بالنسبة لما في أيدي الملائكة فيكون في أيدي الملائكة أن هذا الولد إن وصل الرحم يكون عمره كذا، وإن لم يصل رحمه يكون عمره كذا، والأمر معلوم عند الله ومكتوب. فإذا وصل رحمه زاد عمره بالنسبة لما في أيدي الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد في مسنده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تعمر الديار وتعمر البيوت وتزيد بها الأعمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. والمقصود يا إخوة أكثر الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة هي صلة الرحم. صلة الرحم أكثر الأعمال الصالحة إثابة في الدنيا قبل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يعني أهل البيت إذا وقعت بينهم الصلة وكانوا يتواصلون، حتى لو كانت عندهم معاصي، حتى لو كان عندهم تقصير، فإنه ينمو خيرهم ويكثر عددهم لصلتهم الرحم، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة، صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة. إذا وجدت الصلة في البيت خرج الفقر من الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منفأة في الأثر. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما أعظم هذا الحديث! النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ليس تعلم الأنساب من أجل الفخر وللتفاخر بالأنساب، وإنما من أجل صلة الأرحام. ومن مشاكل عصرنا أن الأقارب أصبحوا لا يعرفون بعضهم فضلا عن أن يصل بعضهم بعضا. اليوم تقريبا في كثير من بلدان المسلمين الأقارب إنما يعرف بعضهم الكبار منهم، يعرفون الكبار، أما الصغار ربما لقي عمه وهو لا يعرف عمه، ربما لقي خاله وهو لا يعرف خاله، والعم ربما لقي أولاد أخيه يسألهم: أنتم أولاد من؟ من أبوك؟ لأن قصرنا في هذا الأمر أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحاما. ينبغي أن نعرف أقاربنا يا إخوة، من هم أقاربي من جهة أبي، من هم أقاربي من جهة أمي، من أجل ماذا؟ من أجل أن أصل الأرحام. فإن صلة الرحم محبة في الأهل. إذا وجدت الصلة في البيت زرعت المحبة، يحب أهل البيت بعضهم ويحب الأقارب بعضهم. مثرات في المال، كما قلنا صلة الرحم تطرد الفقر وتطرد الحاجة. منتأة في الأثر، في الأثر يعني زيادة في العمر، كما تقدم معنا. ومن تلك الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية العظيمة حق الأيتام، والأيتام هم من فقدوا آباءهم وهم صغار. اليتيم يتصف بصفتين: فقد والده، والصفة الثانية أنه صغير دون البلوغ. فإذا بلغ خرج عن اليتم، والأيتام لهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب لهم أو لم يكونوا، لكن إذا كانوا أقارب فحقهم مؤكد وأعظم، لأنه يجتمع فيهم القرابة واليتم، وحقهم يكون بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم بأحسن التربية وتعليمهم كيف يؤدون مصالح دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فمن حق اليتيم أن يحفظ ماله، وقد جاء تأكيد حفظ المال لأن الرغبة في المال كبيرة واليتيم ضعيف فيطمع في ماله، فجاء تأكيد حفظ المال تأكيدا عظيما. وآتوا اليتامى أموالهم، أي احفظوها حال يتمهم وادفعوها عند بلوغهم ورشدهم. احفظوها حال يتمهم واتجروا فيها واعتنوا بها وادفعوها إليهم حال بلوغهم ورشدهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، بل صونوا أموال اليتامى إنه كان حوبا كبيرا. وقال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يدل على أن أكل مال اليتيم بغير حق بغير إذن من الله كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني اللهم إني أجعل من أضاع حق الضعيفين اليتيم والمرأة في حرج. وهذا تأكيد لحق اليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الدحر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم من حق كفالة اليتيم، وذلك يا إخوة لأن اليتيم ضعيف، فقد لا يكون هناك رغبة طبيعية في كفالته والعناية به. والقاعدة تقول كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. هذه قاعدة عامة في الشريعة، إذا ضعف وازع الإنسان الطبعي عظم الشارع الأمر. وذلك مثلا بعض الناس يستشفي الحديث درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زمية، والحديث ثابت. فيقولون كيف درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زمية؟ يقول لك العلماء العارفون بالسنة، لما كان المال محبوبا للنفوس وكان الوازع الطبعي عن أخذ المال ضعيفا، بل طبع الإنسان يدعو إلى أخذ الأموال، عظم الشارع الوازع الشرعي حتى يعين الإنسان على ترك هذا المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن كفالة الأيتام حتى يقبل الناس على هذا الحق للأيتام، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي أن كافل اليتيم في الجنة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. فينبغي على الأمة أفرادا وجماعات أن تعتني بحق الأيتام وبتربية الأيتام وبكفالة الأيتام حتى ينشأ هؤلاء الأيتام عبادا صالحين يقومون بدينهم وينفعون مجتمعهم. طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، إن سعادة الأمة لأفرادها ودولها في نشر العلم النافع الذي فيه الحق والهدى والرفق والنفع والإحسان والعدل، والذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر. وإن من نشر العلم فعاليات هذه الجائزة المباركة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 20، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي المشاركين فيها. هذه الدورة، هذه الجائزة الطيبة المباركة التي أحث طلاب العلم والمشايخ في الإمارات على المشاركة في فعالياتها، وأحث أهلنا في الإمارات جميعا على المشاركة في مسابقاتها، فإن في ذلك خيرا للجميع. ومن فعاليات هذه الجائزة في دورتها 20 هذه الدورة العلمية عن الحقوق في القرآن الكريم، وهذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة. وقد تقدم معنا أن منزلة الحقوق في القرآن بل في الإسلام منزلة علية، فهي من ديننا، ونؤديها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وهي أمانة في أعناقنا، وسنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وهي محققة للمصالح دارئة للمفاسد. ولو أن الناس تعلموا الحقوق كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزالت المشاكل بينهم، أو قلت المشاكل بينهم، ولربما اعتزل القضاة مناصبهم لأنهم لا يجدون من يتحاكم إليه. لكن لما قصر الناس في معرفة الحقوق في القرآن والسنة وفي العمل بها كثرت المشاكل بين الناس، وكثرت الشكوى بين الناس، وكثر التنافر بين الناس. ولذلك ما أحوجنا إلى أن ننبه على قضية الحقوق في القرآن والسنة. وبينا في مجلس الأمس أن من أهم معالم الحقوق في الإسلام أنها مبنية على العدل، فلا اعتداء فيها، ولا يلغي حق حقا. وبينا صورة ذلك ووجه ذلك، وبينا أن الحقوق في القرآن منها ما هي حقوق عامة لكل الناس، ومنها ما هي حقوق خاصة لبعض الناس على الناس. وتكلمنا عن أهم الحقوق العامة، ثم دلفنا إلى الحقوق الخاصة، وشرفنا جميعا بأن بدأنا بأعظم الحقوق الخاصة وأشرف الحقوق الخاصة، الذي هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا وعلى المسلمين خاصة. ثم في هذا المجلس والذي يليه بعد المغرب إن شاء الله نواصل الكلام عن الحقوق الخاصة في القرآن. فمن الحقوق الخاصة في القرآن حق ولي الأمر، حق الحاكم المسلم للبلد، هذا الحاكم الذي يقوم في الأمة بأمر عظيم ويحمل هم البلد كله، مسؤول عن مصالح البلد كلها وعن الرعية كلها، يفكر كيف يحقق المصالح وكيف يدرأ المفاسد وكيف يسعد الشعب والرعية. هذا الحاكم المسلم الذي يتولى واجبا عظيما من واجبات الدين ويتحمل على عاتقه عبء القيام بمصالح الأمة وضبطها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. فلا بد أن تدرك الأمة منزلة الحاكم، وأن هذه المنزلة ليست سياسة وليست مصالح خاصة، وإنما مرتبة دينية فيها أعظم الخير للأمة ومن أعظم فرائض الدين. أقول ذلك لأن كثيرا من الأمة قد اغتروا بكلام بعض المفسدين الذين جعلوا الأصل العداوة بين الحاكم والشعوب، وهونوا من شأن حكام المسلمين مخالفين بذلك الأدلة الشرعية والمصالح المرعية. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال إنها غير واجبة في الدين. فالقرطبي رحمه الله ينقل إجماع الأمة والأئمة على وجوب نصب حاكم تحقق به المصالح وتدرأ به المفاسد، واستدل بهذه الآية، وقد قرر الله عز وجل وبين حق ولي الأمر المسلم بيانا واضحا كافيا شافيا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آية جلية واضحة بينة المعنى. ومن أسف شديد أنك تجد بعض من دخل المرض قلوبه يسخرون حتى من هذه الآية ويذكرونها على سبيل السخرية والعياذ بالله من سوء الحال. ففي هذه الآية العظيمة أن حق ولي الأمر المسلم أن يطاع في غير معصية الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. والقاعدة عند أهل العلم أن الآية إذا بدأت بهذا النداء فهذا دليل على عظم الأمر الذي فيها. فإذا سمعت في الآية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن فيها رأس الخير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. وما قال الله عز وجل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وأن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري في الصحيح. الله جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم. السمع والطاعة حق، يعني على المسلم لولي أمره المسلم، ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على، يدل على الوجوب. هذا الحرف على إذا ذكر في الحق في حق من الحقوق فإنه يدل على وجوبه على المرء المسلم، وهذا يقتضي أن الإسلام يقتضي السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم بالصحيح. يعني أن السمع والطاعة حق لولي الأمر في جميع الأحوال ما لم يأمر بمعصية. فإذا كان الإنسان يرى أنه تحت هذه الولاية في يسر وخير فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه تحت هذه الولاية في ضيق وعسر فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه يؤمر بما يحب فإنه يسمع ويطيع، وإذا كان يرى أنه يؤمر بما يكره فإنه يسمع ويطيع، وإذا رأى أن الحاكم قد استأثر بالحقوق والوظائف وطرفها إلى غير أهلها فإنه يسمع ويطيع. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال كبير. إذا قام علينا حاكم يسألنا حقه ويطلب حقه ويمنعنا حقنا، ما قال بعض حقنا، ويمنعنا حقنا، فما تأمرنا؟ إذا وجد هذا ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الرجل مرة أخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قام الثالثة فسأل نفس السؤال. قال العلماء: إنما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلتفت الناس إلى ما يقول، وذلك لعظيم ما سأل وعظيم الجواب عن هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. أدوا إليهم حقهم واسمعوا وأطيعوا وإن منعوكم حقكم، وهذا لم يضيع، فإنهم قد حملوا حقوقكم وسيسألون عنها بين يدي الله عز وجل، لكن تقصيرهم لا يعطيكم الحق في الخروج عليهم وفي نزع اليد من الطاعة وفي عدم إعطائهم حقوقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم أيها الإخوة، أقول الله عز وجل جعل هذا الحق لولي الأمر المسلم، وأحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حقا، وهذا الحق يستلزم حقوقا على الأمة، إذ لا يستقيم إلا بها، ومن تلك الحقوق الصبر على ولي الأمر إن أخطأ، وإن رأينا منه أمورا نكرهها وننكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. وروى ابن أبي شيبة عن سويدي ابن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي ألا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة ودمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة. الله أكبر، ما أعظم هذه الوصية! فاسمع وأطع، وإن أمر عليك من لا ترتضي، ولا ترضى أن يكون أميرا عليك. إن ضربك فاصبر، وإن حرمك حقك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك، يعني أمرك بالمعصية، فقل سمع وطاعة. لا أنزع اليد ولا أقول لا سمع ولا طاعة لك لأنك أمرت بالمعصية، فأنزع السمع والطاعة، ودمي دون ديني، لا أطيع في المعصية، لا أطيع في المعصية، فدمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا فقه السلف، هذا فقه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن تلك الحقوق التي يستلزمها حق السمع والطاعة حفظ هيبة ولي الأمر مع النصح له. المشروع للمسلم أن يظهر ما يؤدي إلى هيبة ولي الأمر الحاكم المسلم في البلد، وأن يحافظ على هذه الهيبة، فلا يصدر عنه ما يخدش هيبة ولي الأمر المسلم في نفوس الناس، لا بكلام ولا بفعل. مع النصح له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة ورضي لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر. وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه الإمام أحمد ومالك، رواه الإمام أحمد والإمام مالك، وأصله في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالنصيحة لولي الأمر واجبة، ولكن مع حفظ هيبته، فينصح له بما يحفظ هيبته، فلا ينصح علانية أمام الناس، ولا ينصح الناصح سرا ثم يعلن ذلك على الناس. ومن وسائل ذلك اليوم النصح بالبرقيات، بأن يرسل برقية إلى الديوان يذكر ما يراه من الخير ويدعو لولي الأمر بالخير، أو الوصول إلى المسؤولين في الدواوين وإيصال ما يراه الإنسان من خير، ثم لا يطمع في مشاركة الحاكم حكمه، ويريد أن ينفذ ما يقول، ويحمل على ولي الأمر إذا لم ينفذ ما يقول، وإنما ينصح سرا ويجتهد في الدعاء لولي الأمر ويكتفي. وقد حذر العلماء مما يذهب هيبة ولي الأمر في نفوس الناس، ومن التشهير بالحكام كالكلام على الحكام على المنابر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. هذا الذي أشرنا إليه، أن حق السمع والطاعة في المعروف يستلزم هذا الحق، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. فهذا أمر عظيم من الحقوق الخاصة الواردة في القرآن، وينبغي علينا أن لا نستحي من نشر هذا الحق والكلام فيه وبيانه تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبحت التورية فيه مدحة، وأصبح الخروج على الحكام المسلمين مطلوبا عند بعض الناس، وقد ينسبون ذلك إلى دين الله كذبا وزورا، وصارت بلدان المسلمين مستهدفة بالزعزعة وإذهاب المصالح وقطع الاجتماع. ومن الحقوق الخاصة في القرآن ما جاء في الآية العظيمة التي سماها العلماء آية الحقوق، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة التي جمعت الحقوق الكبرى العشرة، وأولها تكلمنا عنه وقلنا إنه أعظم الحقوق ورأس الحقوق، وهو حق الله سبحانه وتعالى. ثم الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية، فمن الحقوق الخاصة حق الوالدين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. قال: وللإحسان ضدان، الإساءة وعدم الإحسان، وهذان منهي عنهما، ولذلك قال: وكلاهما منهي عنه. قال الله عز وجل في هذا الحق العظيم، حق الوالدين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وذلك لعظيم حق الوالدين. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. وصى الله عز وجل الإنسان بوالديه الأب والأم، وبين مزية للأم وهي أنها على ضعفها تحمل هذا الولد في بطنها 9 أشهر. وبين الله عز وجل أن حق الوالدين لا يسقط لمعصيتهما، بل لا يسقط لكفرهما، بل لا يسقط ولو أمر الولد بالكفر، لا يجوز له أن يطيعهما، لكنه يصاحبهما بالمعروف ويحسن إليهما. ولذا قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قدمت علي أمي وهي راغبة. قال بعض أهل العلم: وهي راغبة في الإسلام لكنها لما تسلم. وقال بعض العلم: وهي راغبة في إحساني إليها، تريد مني أن أحسن إليها، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمتي. متفق عليه. ومن حق الوالدين الدعاء لهما، وفي دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والدعاء للوالدين لا ينقطع بالموت، بل من أعظم حقوق الوالدين على الولد بعد موتهما الدعاء لهما، ولا سيما بالمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه. الرجل وكذلك الأم يعطى درجة في الجنة يرى أنه لا يستحقها بعمله ولا يبلغها بعمله، فيقول: من أين لي هذا؟ من أين لي أن أكون من أهل هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. لما كان الولد يستغفر لأبيه كان ذلك رفعة في درجة أبيه في الجنة، وكذلك إذا استغفر لأمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في الصحيح. فمن حق الوالد على الولد أن يكثر من الدعاء له حتى بعد موته. وبر الولد بأبويه عمل صالح من أفضل الأعمال وأكرمها عند الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري في الصحيح. ومن حق الوالدين على الولد أن يعتني بهما وألا يتشاغل عن العناية بهما، ولو كان ذلك التشاغل بعمل صالح. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، من أفضل الأعمال وأبر الأعمال، ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، أي لا تتشاغل بالجهاد عن العناية بوالديك وعن الإحسان بوالديك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلا ينبغي للإبن ذكرا كان أو أنثى أن يتشاغل عن بر والديه بصحبة أحد ولو كانت زوجة، ولو كانوا الأبناء، لأن أحق الناس بإحسان الولد هي أمه، وهي مقدمة على أبيه ثم أبوه. ولذلك عظم السلف شأن بر الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أحي والدك؟ فقال: عندي أمي. يعني أن أباه مات وأمه لا زالت حية. فقال: فوالله، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله لو ألنت لها الكلام وكلمتها بالكلام الطيب وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ولذا كما قلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين. واسمعوا هذا الحديث العجيب: والله لو فقهناه لعرفنا مقدار بر الوالدين. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: ارجع فبرها. يا الله، لا إله إلا الله، يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغي الأجر من الله. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: فارجع إليه فبرها. قال: ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فإن فتم الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولذلك كان بعض أهل العلم من السلف يدخلون على أمهاتهم ويقضون شيئا من الوقت، ثم إذا خرجوا سئلوا: أين كنتم؟ فقالوا: كنا نتمرغ في الجنة، كنا نتمرغ في الجنة. أي أنهم بتذللهم لأمهاتهم وإحسانهم لأمهاتهم يتمرغون في الجنة، فإن الجنة هناك. وجماع حقوق الوالدين إرضاؤهما، أن تؤدي إليهما ما يرضيهما وأن تجتنب ما يسخطهما ما لم يأمراك بمعصية الله. هذا البحر أبحر فيه كما شئت، أنت أن تفعل ما يرضيهما من قول وفعل وأن تجتنب ما يسخطهما من قول وفعل ما لم تؤمر بمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصوم تطوعا، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر. يعني ما يريد أن يصوم، هو صام، صام الخميس، صام الاثنين. فقالت له أمه: يا ولدي أفطر، تعال كل معي. أو قال له أبواه ذلك. فقال رحمه الله، أعني الإمام أحمد: يروى عن الحسن أنه قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. يعني يكتب له أجر الصوم لأنه نواه وبدأ فيه وقطعه العذر الشرعي، ويكتب له أجر البر. وقال: في غلام، أي في شاب يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع. يحب الصوم ويصوم النافلة، وأبواه يخافان عليه. فقال رحمه الله: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ولا أحب أن ينهياه. يعني لا أحب للوالدين أن ينهي الشاب عن النوافل، بل المطلوب من الوالدين أن يشجع الأولاد على الطاعات. لكن إذا نهاه أبوه عن الصوم، صوم النافلة، أو نهته أمه عن صوم النافلة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه. ومن تلك الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية العظيمة الإحسان إلى الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم مهما كانت درجتهم، بالقول والفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. من أحب وأراد أن يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. من أسباب كثرة الرزق ومن أسباب دفع الفقر صلة الرحم. ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره ويمد له في عمره فليصل رحمه. طبعا بالنسبة لمسألة العمر، بعض أهل العلم قال المقصود البركة، يعني أن يبارك الله له في عمره فيعمل في عمره ما لا يعمل في عمر أطول منه. وبعض أهل العلم قال لا، المقصود أنه يزاد في عمره، ولكن بالنسبة لما في أيدي الملائكة فيكون في أيدي الملائكة أن هذا الولد إن وصل الرحم يكون عمره كذا، وإن لم يصل رحمه يكون عمره كذا، والأمر معلوم عند الله ومكتوب. فإذا وصل رحمه زاد عمره بالنسبة لما في أيدي الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد في مسنده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تعمر الديار وتعمر البيوت وتزيد بها الأعمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. والمقصود يا إخوة أكثر الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة هي صلة الرحم. صلة الرحم أكثر الأعمال الصالحة إثابة في الدنيا قبل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يعني أهل البيت إذا وقعت بينهم الصلة وكانوا يتواصلون حتى لو كانت عندهم معاصي، حتى لو كان عندهم تقصير، فإنه ينمو خيرهم ويكثر عددهم لصلتهم الرحم. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة، صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة. إذا وجدت الصلة في البيت خرج الفقر من الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منفأة في الأثر. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما أعظم هذا الحديث! النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ليس تعلم الأنساب من أجل الفخر وللتفاخر بالأنساب، وإنما من أجل صلة الأرحام. ومن مشاكل عصرنا أن الأقارب أصبحوا لا يعرفون بعضهم فضلا عن أن يصل بعضهم بعضا. اليوم تقريبا في كثير من بلدان المسلمين الأقارب إنما يعرف بعضهم الكبار منهم، يعرفون الكبار، أما الصغار ربما لقي عمه وهو لا يعرف عمه، ربما لقي خاله وهو لا يعرف خاله، والعم ربما لقي أولاد أخيه يسألهم: أنتم أولاد من؟ من أبوك؟ لأن قصرنا في هذا الأمر أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحاما. ينبغي أن نعرف أقاربنا يا إخوة، من هم أقاربي من جهة أبي، من هم أقاربي من جهة أمي، من أجل ماذا؟ من أجل أن أصل الأرحام. فإن صلة الرحم محبة في الأهل. إذا وجدت الصلة في البيت زرعت المحبة، يحب أهل البيت بعضهم ويحب الأقارب بعضهم. مثراة في المال، كما قلنا صلة الرحم تطرد الفقر وتطرد الحاجة. منفعة في الأثر، في الأثر يعني زيادة في العمر، كما تقدم معنا. ومن تلك الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية العظيمة حق الأيتام. والأيتام هم من فقدوا آباءهم وهم صغار. اليتيم يتصف بصفتين: فقد والده، والصفة الثانية أنه صغير دون البلوغ. فإذا بلغ خرج عن اليتم. والأيتام لهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب لهم أو لم يكونوا، لكن إذا كانوا أقارب فحقهم مؤكد وأعظم، لأنه يجتمع فيهم القرابة واليتم، وحقهم يكون بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم بأحسن التربية وتعليمهم كيف يؤدون مصالح دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فمن حق اليتيم أن يحفظ ماله، وقد جاء تأكيد حفظ المال لأن الرغبة في المال كبيرة واليتيم ضعيف فيطمع في ماله، فجاء تأكيد حفظ المال تأكيدا عظيما. وآتوا اليتامى أموالهم، أي احفظوها حال يتمهم وادفعوها عند بلوغهم ورشدهم. احفظوها حال يتمهم واتجروا فيها واعتنوا بها وادفعوها إليهم حال بلوغهم ورشدهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، بل صونوا أموال اليتامى إنه كان حوبا كبيرا. وقال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يدل على أن أكل مال اليتيم بغير حق بغير إذن من الله كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني اللهم إني أجعل من أضاع حق الضعيفين اليتيم والمرأة في حرج. وهذا تأكيد لحق اليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الدحر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم من حق كفالة اليتيم، وذلك يا إخوة لأن اليتيم ضعيف فقد لا يكون هناك رغبة طبيعية في كفالته والعناية به. والقاعدة تقول: كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. هذه قاعدة عامة في الشريعة. إذا ضعف وازع الإنسان الطبعي عظم الشارع الأمر. وذلك مثلا بعض الناس يستشكي الحديث: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زميا، والحديث ثابت. فيقولون كيف درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ يقول لك العلماء العارفون بالسنة، لما كان المال محبوبا للنفوس وكان الوازع الطبعي عن أخذ المال ضعيفا، بل طبع الإنسان يدعو إلى أخذ الأموال، عظم الشارع الوازع الشرعي حتى يعين الإنسان على ترك هذا المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن كفالة الأيتام حتى يقبل الناس على هذا الحق للأيتام، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي أن كافل اليتيم في الجنة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. فينبغي على الأمة أفرادا وجماعات أن تعتني بحق الأيتام وبتربية الأيتام وبكفالة الأيتام حتى ينشأ هؤلاء الأيتام عبادا صالحين يقومون بدينهم وينفعون مجتمعهم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.